قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب هيبته صلى الله عليه وسلم وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته. قال: وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. أخرجه مسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الآية. فقال أبو بكر وغيره: لا نكلمك يا رسول الله إلا كأخي الصغار. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر. وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويوم حنين كما أتى في غزواته. قال زهير عن أبي إسحاق عن البراء عن يوم حنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود بلجامها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم تراجع الناس وقد أتى ذلك مطولا. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجودهم كفا وأشجعهم قلبا. خرج وقد فزع أهل المدينة، فركب فرسا لأبي طلحة عريا، ثم رجع ويقول: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. وقال حاتم بن الليث الجوهري: حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري ساق السند إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبريل فحفظنيها. هذا من جزء الغطريف. وقال عباد بن العوام: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: رجل يا رسول الله، ما أفصحك، ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: احتق لي، وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وقال هشيم عن عبد الرحمن ساق السند إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. قلنا: علمنا مما علمك الله، فعلمنا التشهد في الصلاة. الكلام الليلة إن شاء الله على كتاب السيرة للذهبي الإمام رحمه الله. والإمام الذهبي عقد هذا الباب، باب هيبته صلى الله عليه وسلم وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته. سيتكلم على هذه المسائل إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أما هيبته صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تعالى قد ألقى عليه المهابة لأنه رسول الله، ليس بصخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم. ولخشيته لله تبارك وتعالى لأن العبد كلما علم مقدار الله خشي الله واتقاه، وكلما بعد عن الله تبارك وتعالى كلما نأى عن الله جل وعلا. وقد سبق لنا الكلام على بعض هذا الأمر غير ما مر، علمنا كيف كان يضحك تبسما يبدين واجدا، لا يقهقه في ضحكه، لا يتمايل، لا يرفع صوته، من المهابة التي وضعها الله عليه ومن التقوى التي حباه الله إياها. يا إخوان، الناس نيام، وإذا ما ماتوا انتبهوا. الناس نيام في غفلة، في لهو، في لعب، فإذا ما مات انتبه وعلم غفلته وعلم بعده، وبخاصة عند الغرغرة وعندما تبلغ الروح الحلقوم وعندما يأتي ملك الموت وعندما يرفع الحجاب. هذا على الناس كافة، لكن أنبياء الله ورسله فإن الله تبارك وتعالى أراهم من آياته ويريهم من آياته قبل الموت، كشف الله عنهم الحجاب. ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يمر على المقابر فيسمع بعض ما يجري في القبر، كما ورد في الحديث عندما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. الله تعالى أسمعه عندما يوارى الميت، لا ينصرف وإنما يقف قليلا ويسأل الله تعالى لهذا الميت الثبات والتوفيق، وعلمنا أن نصنع ذلك، لا ننفض، لا ننصرف، وإنما ننتظر قليلا وندعو للميت. هو أعلمه الله ونحن لا نعلم، ولهذا متى ما وارينا ميتنا وقفنا قليلا وقلنا ما علمنا رسول الله. اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلني في قبري، وألحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذه النقطة طويل، لكن الخير أن نستمر مع الإمام الذهبي ونقف على ما يقول الإمام الذهبي. الإمام الذهبي تكلم وذكر حديثا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وأبو مسعود الأنصاري يعرف بأبي مسعود الأنصاري البدري، ولم يشهد بدر، ما حضر بدر، ولكنه رضي الله تعالى عنه سكن بدر، فقيل له أبو مسعود الأنصاري البدري. أهل بدر لهم ميزة، لهم مكانة، الله تعالى ميزهم على بقية الصحابة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بيعة الرضوان لهم مقام، بيعة الرضوان السنة السادسة في عام الحديبية، بايع النبي الصحابة عند الشجرة، أنزل الله تعالى قوله: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنه. هذا خبر من الله، 1500 أو 1400 رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهدوا هذه الغزوة وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الشجرة في الحديبية. الشميس اليوم لهم مقام، لهم مكانة. العشرة المبشرين بالجنة، كل من شهد النبي له بالجنة له مقام عند الله تبارك وتعالى، بل جميع أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لهم مقام، لهم مكانة. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنهم، قال في شأنهم صلى الله عليه وسلم: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا. الذي جاء الى المدينة يعرف احد. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا. احد جبل شمالي المدينة عند موضع سيد الشهداء جبل احد. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. هذا المد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا ولا نصفا. الله كرمهم بصحبة المصطفى. الله اختارهم بصحبة النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ابو مسعود البدري يذكر مشهدا وواقعة جرت له. قال اني لأضرب غلاما لي. عندي عبد مملوك. كأن العبد المملوك اساء خالت. فقمت اضربه. اذ سمعت صوتا من خلفي. اعلم ابا مسعود. اعلم ابا مسعود. قال فجعلت لا التفت لانه مغضب. الصوت بيدي والغلام عبد مملوك. من الذي يمنعه من ضربه؟ ولهذا احتد واشتد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصار يضربه بحنق وغضب. مملوك عبد. فجعلت لا التفت اليه. انا اسمع الصوت ولكن لا ادري من الذي يدعوني. ويقول لي اعلم ابا مسعود. اعلم ابا مسعود. قال جعلت لا التفت اليه من الغضب. انا مغضب غضب شديد. وصلت اضرب هذا الغلام ضربا مبرحا لانني قوي قادر عليه. ولهذا لم التفت الى الصوت حتى غشيني ودنا مني. واتى الي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاذا هو رسول الله هو الذي يقول لي اعلم ابا مسعود. فلما رايته هبت ووقع الصوت من يدي. لان الله قد القى المهابه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فما سكت رسول الله لان الامر الذي قام به ابو مسعود امر لا يليق. اخوانكم خونوا جعلهم الله تعالى تحت ايديكم. اذا ملكك الله تعالى مملوكا فهو اخ لك في الآدمية. انت من ادم وحواء وهو من ادم وحواء كما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن أنت وهو سواء. ولكن هذا الرق الذي حصل إنما هو بسبب الكفر عدم الإسلام. الرق في شريعة الإسلام ما أتى إلا عن طريق الدعوة إلى الله. من قبل لا إله إلا الله هو المسلم. من لم يقبل لا إله إلا الله بعدما عرض عليه تعرض عليه الجزية. أبا قال لا أدفع الجزية. استعان المسلمون عليه بالله وقتلوه. وقاتلوه كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرق في الجاهلية كان بالإغارة. كان بالسلب. كان بالنهب. تارة يغير الرجل على رجل آخر عربي قح. عدناني أو قحطاني يغير علي ويأخذه ويحلق شعر رأسي ويبيعه. هذا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، غلام كان مع أمي، وكان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قحطاني من أصول العرب، أخذوه أغاروا عليه وعلى أمي، باعوه، اشتراه حكيم بن حساب، أهداه لخديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أهدته لرسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام اعتقى وتبناه، نهى الله تعالى عن التبني، فدعي زيد بن حارثة إلى أبيه. وما زال الأمر مستمرا إلى ما قبل سنين قلائل، 70 عام 80 عام، يغير العربي على العربي، أما إذا غار على العجمي فهذا حدث ولا حرج. يغير العربي على العربي فيأخذه ويبيعه ويسلبه وينهبه، حتى جاء الله تعالى بفضله ومنته وكرمه وجوده بهذا الحكم السعودي المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يزيده قوة كلما تمسك بكتاب الله وبشريعة الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام، أبو مسعود ضرب الغلام وما رفق به ضرب شديد، فالنبي لما دعاه أمره أيضا بمعروف ونهاه عن منكر ووعظه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو مسعود فقال لي: والله لله أقدر عليك منك على هذا. هذا الذي تضربه وهو مملوك لك، الله تعالى أقدر عليك منك على هذا. يعني يا أبا مسعود هذا العمل منكر، لا تكن غليظ القلب، كن رؤوفا رحيما، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. الله قادر يا أبا مسعود أو يا غير أبي مسعود، الله قادر على أن يأخذ هذا المرء الطاغي الجبار المتكبر الذي لا يرحم، بأن الله تعالى يذله ويكون مملوكا هو ولو كان عربيا، لأن الرق ليس للعجم فقط، لا بل الرق في العرب. النبي استرق بني المصطلق في غزوة المريسية، وهذه جويرية بنت الحارث، أبوها الحارث بن أبي ضرار من كبار العرب من خزاعة، لكن لما عرض عليهم النبي الإسلام أبوا واستعدوا لقتال النبي، فذهب النبي وأغار عليهم وأخذ ما أخذ ووزع الذراري والنساء، وزعها على الصحابة، وأخذ النبي جويرية واعتقها وجعل عتقها صداقها، عربية أصيلة. يوم حنين في السنة 8 من الهجرة، ماذا فعل النبي في أوطاس وماذا فعل النبي في هوازن صلوات الله وسلامه عليه؟ لما وقعت الغزوة أخذوا السبايا الذراري النساء، أتى بهم النبي إلى الجعرانة وقسم الصحابة، قسم الذراري والنساء على الصحابة، وبعد ذلك أتى كواتل تطلب من النبي الشفقة، تطلب من النبي الرحمة، فقال خيرهم رسول الله: إن كنتم تريدون المال خذوا المال وتبقى النساء والذراري لنا، إن كنتم تريدون الذراري والنساء تأخذون الذراري والنساء ويبقى المال لنا، فاختاروا الذراري والنساء، فرد النبي إليهم الذراري والنساء وأخذ النبي المال، بمعنى إنه استرق. ولهذا على غريب القلب أن يعلم أن الله قادر، أن الله منتقم، أن الله جبار، أن الله قهار. لا يظنن أنه متى ما ملك مملوكا أو استعمل أجيرا أو استأجر. اليوم ما عندنا رزق، الرؤوس تساوى، لأنه لا دعوة ولا جهاد، لا جهاد في سبيل الله، لا دعوة للنصارى ولا للمجوس ولا لليهود ولا لأي أحد. يلا السلامة، يلا السلامة، يلا السلامة. أيوجد منا من يذهب ويدعو والمقتضي قائم؟ اليهود بكثرة، النصارى بكثرة، المجوس بكثرة، الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب بكثرة. أيوجد منا من يذهب ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله؟ اسمحوا لي أن أقول لا يوجد هذا، بل مع الأسف نحن المنتمون إلى الإسلام بعضنا لا يعرف حقيقة الإسلام، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذا مثل عربي، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت كيف تدعو وأنت لا تعلم ما تدعو إليه تماما يقينا؟ إن من لا يستطيع أن يقرأ القرآن يا جماعة، إذا قرأ القرآن أخطأ فيه. منا من لا يعرف الفقه الإسلامي. الاستعمار، وما أدراك ما الاستعمار؟ جاء وغسل أدمغتنا بتقنيته التكنولوجيا، فأصبح المستعمر الشرق والغرب هم كل شيء، وأما الدين فهذا شيء ثانوي لا يبالى به. الكلام على هذه النقطة طويل وعريض، طويل وعريض. ولهذا قال رسول الله لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا. وقال له: لله، والله بيمين وقسم، لله أقدر عليك منك على هذا. سمع العبارة أبو مسعود، قال: فقلت لرسول الله: والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي أبدا بعد هذا اليوم. خلاص أنا تايب، أنا لا أقف مثل هذا الموقف السيء. اعتبر وقبل النصيحة رضي الله تعالى عنه. الشاهد في هذه القصة أنه بمجرد ما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاه سقط السيف من يد أبي مسعود. يوجد قصص مشابه لهذا. الرسول صلى في منى في مسجد الخير، ولما سلم التفت إلى الناس وإذا برجلين قائمين في مؤخرة الصفوف. ما صليا مع رسول الله؟ دعا بهما رسول الله. لما دعاهما وجل وخاف، ارتعدت فرائصهما من شدة الخوف. بمجرد أن قال الرسول علي بهما، الرجل هذا دخل في قلبهما الخوف. فلما شعر النبي ذلك قال لهما: هونا على أنفسكما، إيش هذا الخوف الشديد؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني هذه المهابة وهذا الخوف العظيم لا يكونن. أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. القديد اللحم الذي يلبس، يؤخذ اللحم وينشر بالشمس، وإذا يبس يدق، فإذا دق أخذوه زادا ويسمى قديدا. والعرب مشهورون بأكل هذا. العرب قبل اليوم، اليوم يوم الثلاجات، لنحمد الله، لنحمد الله، لنحمد الله ولنشكر الله ولنعلم أن هذه النعمة التي نحن فيها الله تعالى قادر على أن يزيلها، ونسأله ألا يزيلها. والله ما عاش الأجداد والآباء على العيش الذي نعيش فيه اليوم. وأستطيع أن أقول إن جماعة القرن العشرين الرابع عشر، الخامس عشر الذي نحن فيه اليوم، لا يعلم أن جيلا ممن قبلنا عاشت هذه العيشة. يا أخي طيران، يا أخي فضاء، يا أخي تقارب الزمن، يا أخي كهرباء، يا أخي نعم ونعم ونعم الله تعالى وهبنا إياها، ولا يريد منا إلا أن نشكره. من قبلنا ما وهبوا هذه الهبة، ولكن لا تفرح، لا تظن أن الله ما أعطاهم، إن الله تعالى قد أعطاهم الإيمان، الإيمان الذي أعطوه لم نعطه اليوم. هذه المصيبة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل لما متاع الحياة الدنيا. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله الآخرة إلا من يحب. والله الذي نفسي بيدي، إنني لا أعتقد أن الجيل الذي كان قبلنا خير منا وأبقى منا وأقرب إلى الله جل وعلا منا، ولم يبتل بالبلاوى والمصائب التي ابتلينا بها اليوم. إننا اليوم في مصائب، إننا اليوم في إحن، إننا اليوم في مشاكل لا يعلمها إلا الله. نخشى أن ينطبق علينا ما قال النبي: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. إننا الغثاء الذي قال النبي فيه: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. زبد السيل يحمل معه حجارة، تراب، زغب، طرق، خشب، يحمله معه ويجري به. فعددنا اليوم 1,000,000,000 مسلم، أو 2,000,000,000 مسلم. ماذا عملنا للإسلام؟ وهل علمنا ما يجب على المسلم أن يعمله؟ نرجو الله تعالى أن يحقق لنا ذلك، ونرجو الله تعالى أن يحسن لنا الختام، ونرجو الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله الذي نفسي بيدي، إن سواري مسجد النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه لا تمر على سارية إلا وبعدها عالم، لا تمر على نجار، على حداد، على بدال، على فران، على صاحب صنعة، إلا وبيده محفظته يريد أن يذهب إلى عالم فقه، إلى عالم التوحيد، إلى عالم لغة، يريد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن هذا اليوم، إن سواري مسجد النبي هذه تشهد. فلان وآل فلان كلهم خلف الولد الصغير الذي يحفظ القرآن. لكن بحمد الله تعالى التاريخ يعيد نفسه، والصحوة الإسلامية قد حصلت اليوم بفضل الله تعالى، لا في هذه البلاد فحسب، بل في كل بلد. ونسأل الله تعالى أن يزيد ذلك توفيقا وتأييدا ومؤازرة. سبب هذا: جرب الناس دعوات ودعوة، يوم قومية، يوم اشتراكية، يوم شيوعية، يوم كذا. الناس تنتظر ماذا يحصل، تريد العز، تريد الكرامة، تريد المجد. فعلموا أنه لا يصلح إلا المسيح خلف رسالة. العز لا يكون إلا إذا كنا مع الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله إن فقد الإيمان لا يبالي الله تعالى بنا، وبخاصة العرب. العرب لا عز لهم إلا بالقرآن، العرب لا عز لهم إلا بالإسلام، العرب لا عز لهم إلا بدين الله. فإذا ما تخلوا عن قرآنهم، عن كتاب ربهم، عن سنة نبيهم، عن دينهم، عن شريعتهم، الله تعالى لا يبالي بهم. لأن الله تعالى قال: واسمعوا ما قال، فإن يكفر بها هؤلاء، الخطاب هذا للعرب. فإن يكفر بها هؤلاء الذين اصطفى الله النبي منهم والذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، إن يكفر بها هؤلاء يعني وتوجه إلى غير الإسلام غير هذه الشريعة، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا لها بكافرين. يعني انتبهوا، إن صددتم وامتنعتم وتركتم وأعرضتم الله يكل الأمر إلى غيركم. فنسأل الله تعالى أن لا يكل الأمر إلى غيرهم، بل نسأل الله تعالى أن يجعل الأمر فيهم ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد الناس جرت أقاويل ودعاوى وأمور وكذا، ما سعدنا، بل كل يوم نرجع إلى الوراء إلى الوراء، ولكن لم نجرب نمسك كتاب الله نعمل بما جاء به رسول الله. كل يوم نتقدم أميال، لا أقول شبر، لا أقول ذراع، لا أقول ميل، وإنما أقول أميال، وواقع هذه البلاد يدل على ذلك والحمد لله، وواقع هذه البلاد يدل على ذلك والحمد لله. أزال الله تعالى الفوضى، أزال الله تعالى الفقر، أزال الله تعالى الجدة، أزال الله كل ما أزال، وبقي الخير وبقي الناس في طمأنينة والحمد لله رب العالمين. الرجلان خافا، هون النبي عليهما وبعد ذلك قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ليه ما صليت معي؟ أنا رأيتكما واقفين. قال: ألستما برجلين مسلمين؟ لما لم تصليا؟ لأن الذي لا يصلي ليس مسلم. ضع تحت هذه خط أحمر، الذي لا يصلي غير مسلم. ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، نحن نظن أننا لا ندركه، فصلينا وأتينا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. قصة مشابهة وقعت في المدينة. معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، رجل أعرابي من الصحابة، له جارية ترعى غنمها بسلع، سلع اسم جبل بالمدينة معلوم إلى اليوم، من جبال المدينة أحد، من جبال المدينة عير، من جبال المدينة ثور، من جبال المدينة جبال جبال جبال، معلومة مرصودة مكتوبة، الناس اهتموا بمدينة النبي اهتمام بالغ، لا يوجد موضع شبر منها إلا ومن قبلنا قد كتبوا ذلك ودوروا بحمد الله. لكن المصيبة منا نحن ما قرأنا وما تعلمنا وما تتبعنا، ولكن من قبلنا والله قرأوا وتعلموا وكتبوا. وأذكر لك قصة، أبو داود السكستاني رحمه الله صاحب السنن، له كتاب يسمى سنن أبي داود في حديث رسول الله، 4 مجلدات، كل مجلد لا يقل عن هذا، روى حديث بئر بضاعة، حديث بئر بضاعة، بئر بضاعة، بئر تقع شمالي مسجد رسول الله، هذه البئر كان يلقى فيها النتن ويلقى فيها لحوم الكلاب ويلقى فيها الخرق. فصيل النبي عن ماء بئر بضاعة، بئر بضاعة لا توجد اليوم، قد دخلت في توسعة المسجد، وأما قبل عام واحد بئر بضاعة موجودة معلومة عند أهل طيبة المعنيين، وأما غير المعنيين فوالله لا يدرون البوع من الكوع من الكرسور، هو يعيش والسلام. صيل النبي عن بئر مضاعف، بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب والخروق وخروق الحيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث. يعني الماء طاهر، إذا وقعت نجاسة تغير لون الماء، تغير طعم الماء، تغير ريح الماء، عند ذلك هذا الماء غير صالح، لا يستعمل في العادات ولا في العبادات. أراد الله تعالى أن يحج أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه، وآتى إلى طيبة، فلما آتى إلى طيبة ذهب إلى بئر بضاعة، ونزل في بئر بضاعة، وأخذ أبو داود عمامته يريد أن يقيس الماء، هذا الماء مقداره كم الذي قال النبي فيه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه بنجاسة تعدو. ضربت لك هذا الحديث وهذا المثل لتعلم أن من قبلنا يعلمون مدينة النبي شبرا شبرا، ويعلمون أخبار هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه خبرا خبرا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أبو هذا الرجل معاوية بن حيدة أرسل الجارية ترعى عند سلع، فعدا ذيب على شاة، وعادت الجارية، ولما عادت الجارية أحصى معاوية الشياة فوجد أن شاة ناقصة، أين الشاة؟ قالت: عدا عليها ذيب، أكلها ذيب. أوه جارية أكل الذيب، شافت، غضب رضي الله تعالى عنه، اشتد غضبه، قام وضربها ضربا مبرع من دون شفقة. بعد ذلك عاد إلى رشديد وعلم أنه قد فعل فعل لا ينبغي، أتى إلى النبي وهو نادم: أنا يا رسول الله وقع علي إني كذا وكذا وكذا، لطمتها في وجهها لطمة شديدة، وأنا علي رقبة، أينفع أن أعتقها؟ فقال النبي: نعم، ليس لها جزاء إلا هذا. اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، إخوانكم خولكم جعلهم الله في أيديكم، وأنا أريد أن أقايس بالأمور، والله لا أريد إلا النصر. فلقد بلغنا بطريق الثقات أن البعض جعل الله تعالى تحت يديه أخ له مسلم، وهذه الديار لا يدخلها إلا مسلم بحمد الله، استأجره من 300 و500 و700 في شدة البرد في حوش الفيلا، لأنه أخطر، لأنه أذنب، فليتق الله من يفعل هذا. أخ مسلم لي لا يأكل إلا في المقبر أو عند بيت الخلاء، أخ مسلم يجب علي أن أتقي الله تعالى فيه، ويجب علي أن أعلم أن الله قادر أن ينزلني منزلة حتى أحتاج لأعمل كما كان يعمل. ولهذا فليتق الله العبد، ولنأخذ من هذا القصص دروس تنفعنا في حياتنا، تنفعنا في معاملاتنا، تنفعنا في ديننا ودنيانا، تنفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه مر عليه ركب في الربذة، وإذا بأبي ذر الغفاري عليه ثوب شرشف، وعلى غلام عبده الذي يخدمه ثوب مثله. فقال له بعض الوفد: يا أبا ذر، لو أخذت الثوب الذي على غلامك ولبسته لكانت عليك حلة، أن تتجمل بالثوبين بدل أن تعطي الخادم ثوب وتلبس أنت، وتعطي أنت عليك ثوب وعلى خادمك مثل الثوب. قال: لا يا أخي، سمعت رسول الله يقول: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، اطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. يعني ساوي بينك وبين هذا دليل أنك شاكر لله، أنك ذاكر لله تبارك وتعالى. وغالبا ما يحتج المرء وما يشتد عندما يكون المقابل له أقل منه درجة، أقل منه رتبة. عندما يكون المقابل أقل درجة تكون الحدة وتكون الشدة، إلا من وفقه الله. فلقد ذكر التاريخ أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله تعالى عنه ورحمه، جاء قادم تصب عليه ماء ليغسل يديه بعد طعام، أتت في الإناء تصب على عمر بن عبد العزيز الخليفة لبلاد العرب، بلاد الروم، بلاد العجم، بلاد القرد. عمر بن عبد العزيز كان في سنة 132 هجرية، الدولة الإسلامية توسعت، انتشرت، كبيرة. وإذا بالخادم عندما همت بأن تصب، وإذا بالإناء والماء الوسخ ينكب على الخليفة، أي خيطة. ما هذه المشكلة؟ ما هذا البلاء؟ ما هذه المصيبة؟ نظر إليها عمر ابن عبد العزيز شزر، يعني ما هذا؟ قالت له: الله تعالى يقول: الكاظمين الغيظ. قال: قد كرمت غيظي. قالت له ويقول: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت ويقول الله تعالى: والله يحب المحسنين. قال: انت حرة في الجنة. دروس يا اخوان، والله انا دروس. والله لو درسنا سيرة هؤلاء وبخاصة القرون الثلاثة، قرن النبي والتابعين وتابعين، والله نخرج بحصيلة إيمانية تفيدنا وتنفعنا في حياتنا. ولكن الأمر كما أقول، المستعمر لعنة الله تعالى عليه لما استعمر البلاد أول ما غير المناهج، هذه مناهج ما تصلح، هذا قرآن للرعيل الأول، هذه أحاديث نبوية ما لنا دخل فيها، هذا قصص عربي وكذا، هذه أشياء جامدة متأخرة، هذه من كتب صفراء بيضاء حمراء، وأتانا بقصصي وبفلسفتي وبعلومي، فغسل أدمغتنا حتى أصبح الرجل المسلم إلا من شاء الله نسخة من يهود ونصارى ومجوس وما إلى ذلك في آدابه وأخلاقه وأوضاعه وأعماله وأحواله، إلا من شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، الخير في هذه الأمة موجود، ولكن على الواعظ، على المرشد، على الداعي أن يضرب على هذا الوتر حتى نعود ونلتفت إلى تراث من قبلنا، إلى ما تركنا عليه رسولنا. فإن السلف يقولون: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يمكن لهذه الأمة صلاح إلا إذا عادت إلى ما كانت عليه، الذي كان عليه من قبلنا، والله المستعان. الأثر الثاني أثر أنس خادم رسول الله. يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وهذا أثر مشهور معلوم تكلم عليه العلماء كثيرا، وإنما ذكره الإمام الذهبي في هذا الباب ليلفت أنظارنا إلى أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تربو وتزيد على محبة كل مخلوق على وجه الأرض، بل يجب أن تكون محبة النبي أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لو توجه إليك أمر، هذا الأمر فيه مضرتك وقد دعا إليه المصطفى، وجب عليك أن تقحم نفسك في الضرر لتتبع المصطفى صلوات وسلامه. جاء عمر مرة إلى رسول الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد أصبحت اليوم وأنت أحب إلي من أهلي وولدي ووالدي والناس أجمعين. قال له: لا يا عمر، لا يا عمر، لا يكفي هذا، بل حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لكن يجب علينا أن نعلم ما هي المحبة، ما هي محبة رسول الله؟ أمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر ويسقط في الأرض؟ إيش هذا؟ قالوا: يحب رسول الله. أمحبة رسول الله أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكر أن يسقط على الأرض؟ لا. ما هي محبة رسول الله؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها العلماء بتعريف موجز بسيط واضح لا إشكال فيه، وأنا أذكره لك الآن، ولا تحتاج بعد الآن إلى معرفة ما هي محبة رسول الله. محبة رسول الله طاعته فيما أمر، إذا أمر تطيعه، اعقدها على أنامل، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، خليني أكون صريح الليلة، أبغي صراحة. قال: جز الشوارب وأعف اللحى. قالها والله الذي نفسي بيده، وكانت له لحية تملأ صدره. محبته أمر، قال: جز الشوارب وأعف اللحى، لا تطل ثوبك، لا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلاء. تلبس خاتم ذهب، حرك، حرام هذان على ذكور أمك. اليوم غاكون صريحا ليلا، لأننا ندرس سيرة رسول الله، والغمغمة واللفلفة لا تصل. أنا أحب النبي، أطيعه فيما أمر، أصدقه فيما أخبر، أنتهي عما نهى عنه، لا أعبد الله إلا بما شرعه، والله هذه محبة النبي. أما ليلة مولد ودفوق وحلوى وطعام كثير وشراب وذكر، هذه هي محبة النبي؟ لا. محبة النبي إذا قال افعل فعل أنت محب له، لا تفعل لم تفعل أنت محب له، لا تتقدم إلى عمل إلا إذا علمت أنه فعل هذا العمل أنت محب له. اسمع ما يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، أنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن متى ما خلف اعلم أنني قد بعدت عن محبة بقدر معصيتي له صلى الله عليه وسلم. مر على رجل في يدي خاتم ذهب فقال: ما لي أرى أحدكم عليه حلية أهل النار، ليه يلبس أحدكم حلية أهل النار؟ أخذ الرجل الخاتم وألقى به في الأرض ومضى رسول الله. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى صاحب الخاتم، قال له: خذ حاجتك، إن الذي أمرك قد ذهب، يعني الرسول. اسمعوا جواب المحب. قال الرجل: والله ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، خلاص هذا الخاتم أنا لا أنظر إليه. ألقى به وانتهى، لأنه أطاع المصطفى. إطاعة المصطفى ليست بحضرتي، وإنما في حضرتي وفي غيابي، لأن الله ارتضاه لنا نبيا ورسولا، ولأن الله جل وعلا أمرنا بأن نقتدي به، ولهذا يجب علينا أن نقتدي به. والدليل على الصدق أننا نقف عند أقواله، أننا ننتهي عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي محبة رسوله. وأما أن أزعم أنني محب للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا أخالفه ليل نهار سرا وجهارا، فإن هذا ليس بحب، وإنما الحب الصحيح كما قال القائل، كما قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنزل الله تعالى هذه الآية في شأن جماعة من الأعراب يأتون إلى طيبة ويقفون عند حجر زوجات النبي: يا محمد يا محمد يا محمد. فالله تعالى أدب الأمة بهذا الأدب، وهذا الأدب ليس في عهد النبي فقط بل مستمرا إلى اليوم. من وقف على قبر النبي ليسلم عليه حرام عليه أن يقف على القبر وأن ينادي يا رسول الله برفع الصوت، لا، وإنما يسلم على النبي بأدب ووقار وسكينة ولا يرفع صوته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. يا محمد، لا يليق أن تقول يا محمد، جاء محمد، قال محمد، خرج محمد. أنت ما تستطيع أن تقول هذا لضاب الصغير إلا تقول له: يا حضرة الباشا، يا حضرة الرائد، يا حضرة القائد، ورسول الله محمد، قال محمد، فعل محمد. الله أدبنا بأدب غير هذا. فحرمة النبي حيا ميتا كحرمته حيا لا يختلف، حرمة النبي ميتا كحرمته حيا المثل بالمثل. ولهذا قال أهل العلم الذين يذهبون للسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يجوز لهم أن يرفعوا أصواتهم عليه. هذا أدب أدبنا الله تبارك وتعالى به. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نزلت هذه الآية، وهذه الآية تدل على جلال النبي وعلى محبة النبي، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا نكلمك بعد هذا يا رسول الله إلا كأخي السرار، يعني إلا كما يكلم أخانا أحدنا أخاه سرا، لأن الله أدبنا بهذا الأدب، يعني لا نرفع أصواتنا العادية عليه، وإذا ما أردنا أن نكلمك سرا كما يكلم أحدنا صاحبه سرا. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن القصد النداء برفع الصوت، وأما بالصوت العادي فلا. وكان أبو لبابة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية اعتزل وجلس في بيته، ما رأى النبي أبا لبابة. أين أبو لبابة؟ قالوا: يا رسول الله قد لازم بيته، لأن الله نهى وقال: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. فقال أبو لبابة رضي الله تعالى عنه: أنا جهوري الصوت، لا أستطيع إلا أن أرفع صوتي، والله تبارك وتعالى قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدعا النبي أبا لبابة وقال لأبي لبابة لا أنت لست منهم، وإنما عن الله تعالى وعن القرآن الطريقة الذي يفعلها الأعراب الذين لم يعلموا الآداب عند لقيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما قول الله تعالى أن تصيبهم فتنة فإن الفتنة بمعنى الشرك، الذي يخالف النبي مشرك إذا استحل ذلك. يوضح هذا قصة الزبير والأنصاري. الزبير له حديقة في ناحية الشرق وبجواره أنصار، الزبير أولا ثم الأنصار. الماء يخرج من شراج الحرة من ناحية العقول، ماء عادي ليس في بير. الأنصار قال للزبير يا زبير أنت قريب من الماء، أولا اتركني أنا أسكي وبعد ذلك أنت تسكي. قال الزبير لا أنا أسكي وبعد ذلك أسرح الماء إليه. تنازع وأتى إلى النبي فقال النبي للزبير اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. غضب الأنصار قال للنبي أن كان ابن عمتك الزبير ابن عمتك صفية ولهذا أنت حكمت بهذا الحكم أنه يسقي ثم يأتي إليه. قال النبي للزبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر يرتفع إلى نهاية الحوض هذا حق وبعد ذلك سرح إليه. أولا أنا أصلحت بينكم صلح ولكن لما أبى أنت حقك أن تفعل كذا. أنزل الله تعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلمون تسليم لهذا النبي، هذا يخالف العلم الحديث، هذا يخالف التكنولوجيا الحديثة. كلام النبي لا يمشي علينا اليوم. ايش كلام النبي لا يمشي علينا اليوم؟ النبي ليس لمن كان قبل، لنا ولمن بعدنا ان يجد